التسعينات اف ام، طرب ومغنى.
رسالة دولية حنسمع فيها عن قصص وحكايات لشخصيات كان ليهم جميل الأثر في بلادهم، أثروا فينا وفي الحياة الإنسانية بعلمهم بأعمالهم بآرائهم وكتاباتهم. حكايتهم كانت أكثر غموضا من شيفرة دافنشي وأكثر جمالا من قواعد العشق الأربعون. حنتعرف على كل ده معايا أنا هند الهواري في رسالة دولية على تسعينات اف ام.
رسالة دولية مع هند الهواري كل يوم أربعة الساعة 6:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء السعادة، يا مساء الجمال على كل اللي بيسمعوني على راديو تسعينات اف ام. مساءكم فرحة حلوة تدخل القلب مع هند الهواري وحلقة جديدة من حلقات رسالة دولية. قبل ما نبتدي حلقتنا حابة أقول طبعا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة انتصارات أكتوبر. ربنا يحفظ بلدنا مصر ودايما يا رب في أمن وأمان واستقرار دايما يا رب. النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن شخصية واحد من عمالقة الأدب في العالم، من أعمدة الأدب الروسي في القرن ال19 ومن أعظم الروائيين في تاريخ الأدب. هو صاحب كتاب الحرب والسلام اللي بيعتبر من كنوز الأدب العالمي. بنتكلم النهاردة عن شخصية الأديب والفيلسوف المفكر الروسي ليو تولستوي. طبعا معروفة روسيا على فكرة إن هي عندها إرث ثقافي وحضاري عريق جدا، حضارتها بتمتد من أقصى الشرق لوسط أوروبا، ومعروف كمان إنه الشعب الروسي هو خليط من عدة شعوب. تنوع العرق في روسيا هو مصدر قوة مشتعف، لأنه الحقيقة هو زاد من ثراء تاريخ الشعب وإرثه الثقافي والعلمي والأدبي، ومن أكتر الشعوب اللي بيحبوا القراية. على فكرة دول في المرتبة الثانية بعد الصين في عدد الناس اللي بتشتري كتب، رغم انه عدد يعني سكان الصين عددهم كبير جدا، لكن الشعب الروسي شعب مثقف. تلاقيهم حتى هم راكبين عربيات المترو في العاصمة موسكو ماسكين كتب بيقروها لحد بيوصلوا المحطة. على فكرة هم مش ألطف سكان العالم، لكن هم عندهم شوية عنصرية وتحيز كمان للعرق الأبيض، لكن عندهم روح الإبداع والفكر، بيحبوا الفن وخصوصا فن الباليه. كمان البيئة الروسية هي كانت بيئة خصبة جدا لكتابها، أنتجت لنا عظماء الأدب الروسي، لأنه طبعا البيئة الروسية كانت مسرح لأحداث اجتماعية كتيرة جدا سواء سياسية أو حتى اجتماعية. وطبعا عظماء الأدب الروسي معروفين، يعني مثلا تستوفسكي وتشيغوف وبوشكين، والنهاردة احنا بنتكلم عن قيصر الرواية العالمية تولستوي اللي رفض الحرب وشبهها بالبقعة السوداء في لبس أبيض ودعا للسلام والسلم، عاش حياة الأغنياء ومات ميتة الفقراء. تعالوا نتعرف أكتر النهاردة على قصته. وسؤال حلقتنا لكل مستمعين راديو تسعينات اف ام بيقول: هل الفلوس بتشتري السعادة وراحة البال؟ شاركوني بآرائكم على رقم 0042-7894 أو على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام بالعربي هاشتاج رسالة دولية. نطلع فاصل ونرجع نكمل بعض الفاصل.
We'll be right back. وحدتي الجميلة ممكن تسمحيلي أنا دبت بتسجيلة ونهاري بقى ليلي حبك انتي وسماكي حبيبتي اه والشوق يا امرتي الشوق يا امرتي الشوق يا امرتي ليله بألف ليله
يكون رحيما لأن الرحمة تجمع بين البشر، وأن يكون أديبا لأن الأدب يوحد القلوب المتنافرة. مقولة قالها عميد الأدب العالمي في القرن 19 تولستوي، اللي بدأت قصته وهو طفل صغير اتولد وعاش في قرية صغيرة في روسيا. على فكرة هو من عيلة أرستقراطية غنية، أهله بيهتموا بالسياسة والفن، لكن قصة طفولته للأسف كانت مأساوية بعض الشيء بسبب أنه والدته اتوفت وهو طفل صغير، وبعد 7 سنين اتوفى والده فربته وعمته هو واخواته، لكن للأسف كمان حتى عمته اتوفت فاتنقل لمدينة تانية في روسيا وربته عمة تانية غير عمته اللي اتوفت. درس وتعلم وكان بيحب جدا القصص، وخصوصا القصص العربية المترجمة زي قصة علي بابا و40 حرامي وعلاء الدين والمصباح السحري وألف ليلة وليلة وحكاية أمر الزمان بين الملك شهرمان. قصص عربية جميلة احنا كعرب كمان بنحبها ونحب نسمعها جدا. المهم ان هو لما كبر ودخل الجامعة قرر ان هو يدرس دراسات شرقية عفوا وتركية. لأنه الحقيقة هو احترم الأدب العربي واهتم بالثقافة العربية والأدب الشعبي العربي، ومن الكتب حتى اللي دلت حتى على اتساع معرفته بالشرق كتاب بعنوان حكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكتاب ده جمع فيه تولستوي بعض من أحاديث الرسول، طبعا أحاديث منقولة، ودافع كمان حتى عن الدين الإسلامي. لكن على فكرة هو ما أسلمش، هو كان بيعتنق الديانة المسيحية، ورغم اهتمامه جدا بالدراسات الشرقية وأمنيته أنه يشتغل حتى في السلك الدبلوماسي وخصوصا في الشرق الأوسط، لكن هو منجحش في دراسته، فقرر بعد كده أنه هو يدرس القانون، لكن حتى كمان منجحش في القانون، وما خدش أي شهادة جامعية على فكرة، خصوصا كمان لما عرف أنه أملاك الأسرة بتتقسم وهو ورث إقطاعية كبيرة جدا. الإقطاعية دي كانت موجودة في قريته وفيها أكتر من 300 عيلة من الفلاحين. على فكرة هو كان إنسان متواضع جدا، قرر أنه هو يهتم بأرضه وبأحوال الفلاحين، كان بينزل مع الفلاحين في الأرض وبيشتغل بإيده، بس كمان في نفس الوقت هو كان تايه مش عارف هو عايز ايه من الحياة. والدليل على كده ان هو لما رجع اخوه من في اول اجازة ليه من الجيش اقنعه ان هو ينضم للجيش الروسي، خصوصا ان روسيا في الوقت ده كانت يعني داخله في حرب اسمها حرب القرم، وفعلا انضم للجيش وشارك في الحرب. لكن هو عمل حاجة جميلة جدا اثناء الحرب. أثناء الحرب كان بتبقى فيه فترات كده اسمها الهدنة، ويعني فترة السلام يعني، ابتدى هو يكتب ويوثق مذكراته، وكتب أول كتاب ليه عن سيرته الذاتية بعنوان الطفولة، وابتدت بعد كده معاه سلسلة من المؤلفات، وألف الجزء الثاني من سيرته الذاتية بعنوان الصبا، والجزء الثالث بعنوان الشباب. مؤلفاته وحكى فيها كل حاجة عاشها وشافها، شافها في الحرب، إيه اللي كان بيحصل. لما كمان رجع على روسيا اتفاجئ أنه لقى عنده شعبية على فكرة، وأنه الناس بتقرأ مؤلفاته. زي ما قلنا في أول الحلقة أنه الشعب الروسي شعب بيحب القراية والثقافة والأدب، وبيقدروا جدا الكلمة. الأدب الروسي له جاذبية خاصة جدا على فكرة، وبعد إنساني، لأنه هو عالج مشاكل وقضايا مجتمعية وحكى وقعات الحياة في روسيا، وعرفنا عن صفات وسمات الشعب الروسي، شعب يعني جدي جدا وبيحب الشغل جدا. على فكرة في مقولة بتقول، اسمحوا لي معنا مكالمة تليفون ناخدها. ألو ألو
ألو، مساء الخير.
مساء النور.
ممكن أشارك معاكي؟
طبعا. أتعرف باسم حضرتك؟
مروة.
أهلا يا أستاذة مروة، النهاردة سؤال حلقة.
لا قوليني مروة بس، أنا غير أستاذة ولا حاجة. أو مروة هانم يعني، مش لازم، مش
عايزة ألقاب. بدون ألقاب خالص.
ازيك يا هند؟ عامله ايه؟
الحمد لله تمام. الحمد لله.
اتفضلي.
النهارده سؤال حلقتنا عن هل الفلوس بتشتري السعاده وراحه البال؟
بصي، هو ده السؤال بتاع الحلقه، صح؟
اه.
هي بتشتري السعاده بس ما بتشتريش راحه البال.
ما بتشتريش
يعني
راحه
البال. ممكن تجيبي بالفلوس دي حاجه تسعدك شويه وهترجعي تنكدي تاني،
يعني سعاده مؤقته يعني وقتيه،
يعني مش سعاده ابديه اللي هي بقى انت خلاص كده دنيا ودين وتضمني الجنه لا، هي لحد يعني تعرف تشتري بيها شقه في حته كويسه، تعيطي في البلكونه وانت قدامك خضره،
فاهمه؟
تجيب لك اكله كده ترم عظمك وانت قاعده لما انت بتاكلي فول وطعميه كده، بس حاجات مؤقته وهتخلص،
حاجات بسيطه كده.
يعني حاجات مش دايمه. انما راحه البال دي بقى ما بتتشراش، يعني راحة البال دي حاجة كده بتبقى زي كيمياء الجسم، ما بتعرفيش تعملي فيها حاجة انت لوحدك،
ما تتقدرش بمال.
ما بتتقدرش، وبتاعت ربنا تماما. مهما تكوني بنت مين او بنت سلطان ايه، ولا معك فلوس قد ايه، يعني مش بتاعتك خالص يعني.
طب هو ايه مفهوم السعادة بصفة عامة؟ يعني بالنسبة لك ايه مفهوم السعادة؟
بالنسبة لي انا كمروة، ولادي
يعني ربنا،
اهم حاجة ولادي،
ربنا يخليهم لك
الحمد لله في صحة، وكلنا نبقى في ستر، ومش ناقصنا حاجه في يومنا يعني. الحمد لله طول ما احنا في عندنا اربع حيطان بيوقونا من البرد ومن الحر ولاقيين قوت يومنا او اكل بتاع النهارده خلاص كده انا سعيده. انا راضيه كده
الحمد لله. الرضا الرضا اهم حاجه. الرضا
والقناعه رب العالمين. بنقضي الفرايض بتاعت يومنا وبحس ان ايه ان بالليل كده لما بتيجي تقولي انا صليت الفجر وصليت الظهر والعصر والمغرب واكدت على العيال كلهم ان هم يصلوا انا عملت الهوم ورك بتاع النهارده. والله بحس كده دي سعاده بالنسبه لنا. اي حاجه تاني بقى خلاص في داهيه يعني ما ببصش فيها خالص ما بجيش جنبها يعني.
الحمد لله ربنا يخليهم لك ويحفظهم ورب دايما في سعاده وبصحه وستر
يا رب
من ربنا.
يا هند وانت بتطرحي موضوع مهم جدا جدا وقد ايه انت فرقتي بين السعاده وراحه البال يعني الاثنين الاثنين مش مع بعض يعني. ما فيش حد بيبقى سعيد طول الوقت ولا حد عنده راحه. ليه؟ لان انت لازم تعيشي في كبد يعني لازم تعيشي بتفكري بتخططي بتعملي بالك مشغول. ما فيش حته ان انت نايمه كده في البتاع في البسين في مالديف ولا ما فيش ما عنديش انا المايو ده خالص ما كتبتوش
الاوبشن ده لا مش موجود.
نفسي اجيب المايو والله يعني بس ربنا يسهل ان شاء الله. انا بقى لي عاده انا ما اعرفش عشان انا اول مره اكلمك واتشرف بيكي ان انا بعد كل مكالمه بوصي انك تسلمي لي على مهندس الهواء اللي معاكي او مهندس الصوت
يوصل
سلمي لي عليه.
معانا معانا الباشمهندس مينا رشاد النهارده على الميكسر
سلمي لي عليه هو عارفني انا بس صدقت البرامج كلها عنده يعني انا مقطوعه سنه اف ام بحبها بحب الاذاعه دي توفيق هند كده وربنا يسهل لك الحال يا رب
ان شاء الله. شكرا شكرا جدا لحضرتك.
العفو العفو حبيبتي. مع السلامه.
مع السلامه. وكنا بنتكلم عن طبعا الأديب العالمي تولستوي وبنتكلم وبنقول إنه عندهم في روسيا مقولة بتقول من لا يعمل لا يأكل. لكن في روسيا يعني هي المقولة دي مقولة مش في روسيا المقولة دي مقولة بتتقال في العموم لكن في روسيا المقولة بتقول من لا يبدع لا يأكل. وده بيعكس لنا قد إيه الشعب الروسي بيحب المعرفة والثقافة. ده غير إنه الأدب الروسي كمان يعني اتبنى قضايا سياسية ووثق أحداث تاريخية بداية من حتى دخول المسيحية مرورا بعد كده بقى بالحروب والأزمات وصولا لاستقلالها وتطورها بعد كده. الأدب الروسي له تأثير كبير على عالمنا العربي وحتى أدبنا الكبير على فكرة نجيب محفوظ كان من عشاق الأدب الروسي وتأثر به جدا وعظماء كتير على فكرة تأثروا مش بس نجيب محفوظ طبعا مع حفظ الألقاب اتأثروا بالأدب الروسي وبكتابات تولستوي. طب تعالوا نعرف أكتر عن كتابات تولستوي وفكركم بسؤال حلقتنا اللي بيقول هل الفلوس بتشتري السعادة وراحة البال؟ وقبل ما نطلع فاصل جات لي رسائل على سؤال الحلقة من نيفين بتقول لي راحة البال في الصحة والستر. وأحمد بيقول راحة البال عنده أنه يحط راسه على المخدة ينام مرتاح لظالم حد ولا أساء لحد. أستاذ سامح شايف أنه لو كانت الفلوس بتشتري كل حاجة ما كناش احتاجنا لحاجة. أنا بشكركم شكرا جزيلا. شاركوني على رقم 0142-7894 ونطلع فاصل ونرجع نكمل بعض الفاصل.
حلوة وبتحلي أي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا دي جمالها معدي واللي يشوفوا بيقدروا والله ما تلاقوا زيها من بتهزروا تؤمر تتأمر مهدي اللي عليها منمر طبعا حقها تتدلع تتدغدت ويتتمنى تؤمر تتأمر مهدي اللي عليها منمر طبعا حقها تتدلع تتدغدت ويتتمنى قصاد الغمزة احنا تلمز قصاد المشي احنا الحشي ودي السلطانة وتتسلطن نغني معاها ونتسلطن قصاد الغمزة احنا تلمز قصاد المشي احنا الحشي ودي السلطانة وتتسلطن نغني معاها ليل يا عين يا ليل يا عين يا ليل ليل يا عين يا ليل يا عين يا ليل ليل يا عين يا ليل يا عين يا ليل الورد اتنقى بالوحدة عشان خدها يا جماعة مش ممكن لا دي لا قبلها ولا بعدها ما بتدلعش ما يدلوا على وحدها الرقة يا ناس رباني رباني يا ناس بعدها أنا مش هتكلم أنا رافع إيدي مسلم القد يا ناس يتدرس منه الغزلان تتعلم ده أنا مش هتكلم أنا رافع إيدي مسلم القد يا ناس يتدرس منه الغزلان تتعلم قصاد الغمزة احنا تلمزة قصاد المشي احنا الحاشية ودي السلطانة وتتسلطن نغني معاها ونتسلطن قصاد الغمزة احنا تلمزة قصاد المشي احنا الحاشية ودي السلطانة وتتسلطن نغني معاها
نفس جميلة في جسد جميل هو المثل الأعلى للجمال مقولة قالها تولستوي اللي رجع بعد الحرب وقرر إن هو يتجوز ويتجوز من صوفيا بنت دكتور ألماني أصغر منه ب 16 سنة وعنده منها على فكرة 13 طفل وخمسة منهم ماتوا وهم صغيرين مراته كانت صديقته وقريبة منه جداً ساعدته كتير على فكرة وخصوصا حتى في كتاباته عاشوا مع بعض في قريته عاشوا عيشة هادية بسيطة سهلة في الصيف كان بينزل يشتغل مع الفلاحين وفي الشتاء كان بيتفرغ تماما للتأليف والكتابة وكتب أهم الروايات وأعظمها في تاريخ الأدب الروسي والعالم كله رواية الحرب والسلام اللي ترجمت الحقيقة للغات كتيرة جدا وفيها وطلع منها كمان حتى نسخ كتير يمكن حوالي 7 نسخ حكى فيها عن أكتر من قضية وموضوع اتكلم فيها عن موسكو وجمال موسكو وصفها كمان بأن هي أم لكل مواطن وشبهها بالأنثى الجميلة لكل غريب حكى فيها عن قصورها وقصورها الفخمة مش أي قصور كمان موجودة في موسكو وحكى عن شوارعها والأوبرا واتكلم عن خبر رغبة نابليون في احتلال روسيا ووصف الحياة الروسية والأحداث التاريخية بدون أي تغيير وقال إنه الحياة لا تتوقف أبدا وعلينا جميعا أن نعيش وكانت الحقيقة له مؤلفات تانية كتير ما تقلش أهمية عن رواية الحرب والسلام زي مثلا أنا كارنينا اللي عالج فيها قضايا أخلاقية في شكل مأساة غرامية بطلتها كارنينا زفرت الدموع من عينيها ومضت في نجواها لقد أحبته وما زالت تحبه إذا أحب الإنسان شخص فإنه يحبه كما هو وليس كما يتمنى جملة قالت في رواية أنا كارنينا من أعظم الروايات والحقيقة ترجمت هي كمان لأكتر من لغة وتعملت من قصتها أفلام ودراما لكن بعدها هو توقف عن التأليف وابتدى يهتم بعد كده بالفلسفة الفلسفة بوجه عام يعني ابتدى يقرأ ما أنتجوا عظماء الفكر في العالم أمثال جوتا أفلاطون أرسطو فيكتور هوجو وفولتر وديفيد ثورو وغيرهم من عظماء الفكر شغلته جدا أسئلة الفلسفة وقضاياها وابتدى يسأل في معنى الحياة في معنى الوجود في معنى الإله وعارض كمان الكنيسة ونادى بأفكار معارضة للكنيسة طبعا الكنيسة كفرته وحرمته من رعايتها ده غير إنه هو اعتنق فكرة المقاومة السلمية وبلوره كمان في كتاب اسمه مملكة الرب بداخلك الكتاب ده على فكرة كتاب فلسفي بيشرح فيه أفكاره الفلسفية دعا فيه للسلام والسلم وبعيد عن المقاومة العنيفة والحروب والقتل عايز أقول إنه كمان اتأثر بيه مشاهير العالم الكتاب ده زي نيلسون مانديلا والمهاتما غاندي ومارتن لوثر كينج كان شايف انه الانسان لازم يكون رحيم لان الرحمة دي بتجمع بين البشر وفي آخر مرحلة في حياته يعني خلاص ابتدى يكبر ووصل لمرحلة زي ما قوله كده أرسل العمر، ابتدى يزهد في الحياة، كان عاوز يبيع أملاكه، لكن ده سبب له مشاكل كتيرة مع مراته، فقرر ان هو يسيب كل حاجة ويمشي في طريق بعيد جدا، بعيد عن حياته اللي هو كان عايشها. كان شايف انه ايه قيمة المادة والفلوس قصاد انك تعيش هادي البال ومرتاح، وشايف انه الفلوس كمان بتعمل مشاكل ما بين الناس، خصوصا هو كمان صحيح كان غني بس كمان رواياته جابت له فلوس كتير، يعني عملت له ثروة كمان، فده خلى الناس يعني تبقى بتتحارب مع بعض علشان الفلوس. فهو شايف انه ربنا خلقنا علشان نرتاح ونعيش بسلام، وبعيد عن ان احنا نحارب بعض عشان خاطر المادة والفلوس. ده كان رأي تولستوي. طب تعالوا نسمع اراء الناس بتقول ايه، هل بتتفق ولا بتختلف مع تولستوي، وهل الفلوس فعلا بتشتري السعادة وراحة البال؟ جات لي رسالة من رانيا بتقول لا طبعا، هي شايفة ان الفلوس ما بتشتريش السعادة وراحة البال. كمان رأي تاني من امير شايف انها هتكون سعادة وقتية جدا. احمد شايف انه الفلوس بتشتري راحة البال انما السعادة مش شرط. ونبيلة بتقول انه شايفة انه كفاية الواحد يكون عايش حياة كريمة، الفلوس مش بتشتري الصحة. هي فعلا طبعا الصحة لا تقدر بمال. كريم خالد شايف انه السعادة وراحة البال هي اللي بتشتري الفلوس. ومصطفى بيقول انه الفلوس هي كل حاجة دلوقتي. استاذة ليلى بتقول انه ده سؤال صعب جدا، لانه منظور السعادة بيختلف من شخص لاخر. معك جدا يا استاذة ليلى، وبحترم طبعا كل الاراء اللي وصلتني. استاذة سمر بتقول ليس السعيد من يملك كل شيء، لكن السعيد من يجعل اي شيء مصدر سعادته. أنا بشكركم على أراءكم جدا، وربنا يكتبنا من السعادة دايما يا رب. الفلوس نعمة من عند ربنا، لكن مش كل حاجة في الدنيا، في نعم كتيرة جدا ربنا بيكرمنا بيها. السعادة المتناهية في الرضا والحمد، وربنا أدى تولستوي المال والبنون والشهرة، لكن فضل طول عمره جواه أسئلة فلسفية كتيرة جدا. عاش عيشة الأغنياء ومات وحيد فقير في محطة قطر، مات بالتهاب رئوي. تولستوي كانت آخر أعماله رواية البعث، وبيقال إن هو كمان تواصل مع محمد عبده طبعا المفكر الإسلامي، ولكن القدر ما أمهلوش واتوفى تولستوي. الكلام عن تولستوي و عظماء الأدب الروسي في العالم ما بينتهيش، والكلام عن روسيا وجمال روسيا في العالم كمان ما بينتهيش. لكن انتهت النهاردة هي حلقتنا، كنت معاكم أنا هند الهواري، نتقابل أسبوع الجاي في نفس الميعاد معايا شخصية جديدة من دولة جديدة.